الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الثالثة، وهي في وجوب غسل المرفق. وقلنا أنه قد استدل على وجوب غسل المرفق بعدة وجوه. تكلمنا إلى الآن عن وجهين، ووصلنا إلى الوجه الثالث. والوجه الثالث هو ما ورد في بعض الروايات البيانية، كما في هذه الرواية الواردة في الجزء الأول من الوسائل، صفحة 387، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث الثاني. قال: وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا. يعني أيضا الرواية، هذا السند مر، الشيخ الكليني يرويها عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، وفي طريق الثاني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل. الطريق الأول الشيخ الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن الفضل، الطريق الثاني الشيخ الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل. وإذا شككنا في محمد ابن إسماعيل ولم نوثقه بناء على أي من المباني التي توثقه، فطريق الأول حسن، الرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: ألا أحكي عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ إلى أن قال: ثم غمس يده اليسرى، هذه في صفحة 388 من الوسائل، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى، يعني وضع الماء، ثم قال: ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية ظاهرة في أن كل ما ذكر فيها هو واجب، إلا إذا دل دليل من الخارج على عدم الوجوب. والرواية قالت: ثم وضعه على مرفقه اليمنى وفوضعه على مرفقه اليسرى، مما يدلل على وجوب غسل المرفق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع الماء على مرفقه اليمنى ومرفقه اليسرى. فإذا أشكلت وقلت إن وضع الماء على المرفق أعم من كونه واجبا أصليا أو واجبا مقدميا، فلعله قد وضعه على مرفقه اليمنى ومرفقه اليسرى من باب كون ذلك مقدمة لغسل اليد، مقدمة علمية تؤدي إلى حصول العلم بتحقق الامتثال. أجيب عن ذلك كما عن صاحب الجواهر في الجزء الأول صفحة 500 إلى 501، قال: إن الظاهر من هذه الروايات هو الوجوب الأصلي. لماذا؟ قال: لأنه ليس من عادتهم التعرض للوجوبات المقدمية. واضح؟ لا، المعصوم ليس من عادة المعصومين أن يتعرضوا للوجوبات المقدمية. يرده أولا وثانيا وثالثا. أولا، الإمام ينقل فعل الرسول، وفعله أعم من كونه مقدمة علمية أو واجبا أصليا. لا يتعرضون للمقدمات العلمية في أحاديثهم ممكن، لكن الإمام الباقر ينقل فعلا للرسول، ويبقى احتمال أن فعل الرسول كان من باب المقدمة العلمية. وثانيا، حتى لو لم يكن من باب المقدمة العلمية، لعله فعل مستحب، لأن الإمام يحكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضوءه صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما هو مستحب وفيه ما هو واجب، وإلا فلا يعقل أن الرسول كان لا يأتي بمستحبات في وضوءه. والقول بأنه الروايات، هذه الروايات ظاهرة في الوجوب إلا إذا دل دليل من الخارج على أن هذا الفعل ليس واجبان، عهدته على قائله، لأنها تحكي فعل الرسول. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ يعني ما كان الرسول في مقام بيان الواجبات فقط، كان يتوضأ، والإمام الباقر يحكي وضوءه. ومن غير المعقول، لا يعقل أن وضوء الرسول لا يتضمن مستحبات، فمن أين هذا الظاهر الذي يقول بأن مثل هذه الروايات ظاهرة في الوجوب إلا إذا دل دليل على غير ذلك؟ وثالثا، أنها تحكي فعل المعصوم، وفعل المعصوم في مثل هذه الموارد لا يدل على أكثر من الاستحباب. قلنا في العبادات فعل المعصوم يدل على المشروعية، والمشروعية في العبادات شنو تساوق؟ تساوق ما هو أعم من الوجوب والاستحباب، وقد مر توضيح ذلك. بغض النظر، لو أغمضنا النظر عن أن فعل المعصوم لا يدل على أكثر من الاستحباب، أغمضنا النظر، نغمض النظر، نقول نغمض النظر عن هذه القاعدة الأصولية، في الوجه الثاني ماذا نقول؟ نقول الرواية نقلت فعلا للرسول، فعل للوضوء، فعل للوضوء، وبقرينة خارجية يمكن أن نقول أن فعل المعصوم لم يكن في مقام بيان الأجزاء الواجبة فقط، كان يتوضأ، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ واضح؟ ومن الواضح عندنا أن الرسول غالبا يلتزم بالمستحبات. لا لا، وجه آخر، وجه آخر، هذا بحث أصولي، وذاك بقرينة أن المعصوم يلتزم عادة بالمستحبات، هذا الفعل، هذا بحث أصولي. الوجه الثالث، الرد الثالث، أن الفعل المعصوم على ماذا يدل؟ لا يدل على أكثر من الجواز، وفي العبادات خصوصية يدل على الاستحباب على الأقل. قد يكون الفعل المأتي به واجبا، لكن قد يكون لا تنفع في إثبات الوجوب، انتبهوا لي. لكن الوجه الثاني يغمض النظر عن ذلك، يغمض النظر عن ذلك، يقول الرواية، يعني ما نتكلم أنها نقلت فعلا، الرواية قالت ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، يعني ما كان، ما قالت توضأ رسول الله لتعليم المؤمنين بهكذا وضوء، فنقول لعل التعليم كان في خصوص الواجبات. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ يعني هكذا يتوضأ رسول الله هكذا يتوضأ. ومن الواضح أنه نقلت فعلا خارجيا للرسول بالوضوء، ومن الممكن أن الوضوء كما يشتمل على واجبات يشتمل على مستحبات، بل قطعا الرسول يلتزم بالمستحبات. وأن تقول لا ظاهرة في الوجوب إلا إذا دل دليل على أن هذا الفعل مستحب، هذا عودته على باطل.
عفوا، شنو المناسبة اللي خلت الإمام يحكي بوضوء الرسول؟
راجع يقلهم ينقلهم وضوء الرسول.
ما كان سؤال عن مثلا حدود الوضوء عن
راجع ينقل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه بواجباته بمستحباته، شو المشكلة؟
يعني ما كان مبني على سؤال من السائل أو من الحضر.
أجواء الروايات هكذا، على الأقل هذه الأجواء، الأجواء ما ندري طبعا إذا ثبتنا وقطعنا بأن جو الروايات كان سؤال عن خصوص الواجبات، إذا جزمنا الزين، إذا جزمنا بأن جو الروايات رد على شيء خارجي عند العامة يمكن أن يكون قليل، لكن ما نجزم بها. هذا الوجه شنو الثالث. الوجه الرابع هو التسالم وعدم نقل الخلاف حتى من العامة إلا من فقيه مغمور يدعى زفر، وهو زفر ابن الهذيل أحد الفقهاء أول من قدم إلى البصرة برأي أبي حنيفة، مات سنة 158 هجرية عن الفهرست لابن النديم. لكن في التفسير الكبير في الجزء 11 قال وقال مالك وزفر، يعني نسب القول إلى مالك وزفر، لا يجب غسلهما المرفقين. وفي كشف اللثام قال إجماعا ما عدا زفر وداود وبعض المالكية. كشف اللثام الجزء الأول. إذن زفر وقدر متيقن يوافقه في المخالفة بعض المالكية، هذا وجه. وجه رابع، لا رابع، لا بعدني ما نفس الوجه، هذا الوجه الرابع ويرده أنه إذا كان هذا التسالم الذي عند الإمامية مستندا إلى ارتكاز عند المتشرع متلقى عن المعصوم فهو نعم الدليل. إذا كان هذا التسالم عند الإمامية ما لنا علاقة بالعام للتقوية، قلنا بأن هذا الأمر مجمع عليه حتى عند العامة وخالف منهم القليل، لكن ما يهمنا التسالم عند الإمامية. إذا كان هذا التسالم متلقى عن المتشرعة، يعني مستند إلى ارتكاز عند المتشرعة متلقى عن المعصوم فهو نعم الدليل. لكن كيف يصار إلى ذلك واحتمال استناد المجمعين المتسالمين إلى أحد المدارك السابقة؟ كيف نجزم بأن هذا التسالم مستند إلى ارتكاز المتشرعي مع وجود احتمال أن المتسالمين قد استندوا إلى أحد الوجوه السابقة في الإفتاء بوجوب غسل المرفق؟ فما احتمال المدركية لا يكون التسالم حجة، لا سيما ونحن قد قرأنا كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهو أحد المجمعين وقد ذكر استدلاله على وجوب غسل المرفق. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ قال في الخلاف غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر فإنه قال لا يجب ذلك. دليلنا قوله تعالى، ما قال ارتكاز المتشرع ولم يسكت. لو أن الشيخ الطوسي قال الرأي هو وجوب غسل المرفق والمجمعين أيضا قالوا ذلك وسكتوا عن الدليل، لقلنا أنهم بما أنهم سكتوا عن الدليل وهم لا يفتون إلا بدليل استنادا إلى عدالتهم، فهذا يعني أنهم استندوا إلى ارتكاز عند المتشرع. لكن أحد المجمعين وهو الشيخ الطوسي قال دليلنا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فإن إلى قد تكون بمعنى مع وتكون بمعنى الغاية، وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية مع، فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأن من غسل المرفقين مع اليدين لا خلاف أن وضوءه صحيح، وإذا لم يغسلهما ليس على صحته دليل. ثم استند إلى بعض الأخبار البيانية، فمن الواضح أن المتسالمين قد استندوا إلى أحد الوجوه السابقة لإثبات وجوب غسل المرفق، فمثل هذا التسالم والإجماع ليس بحجة. الوجه الخامس لم يذكره الشيخ المصنف، هو صحيحة علي بن جعفر المتقدمة التي مرت، في الجزء الأول صفحة 479 أبواب الوضوء باب 49 الحديث الثاني، وعن محمد بن يحيى شيخ الكليني عن محمد بن يحيى وهو العطار الثقة، عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، والرواية صحيحة السند. قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ. شوية الاستدلال بهذه الرواية فيه دقة. سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال يغسل ما بقي من عضده. كيف يستدل بهذه الرواية؟ هذه الرواية دلت على أن من قطعت يده من المرفق، شنو يعني قطعت يده من المرفق؟ ما معنى قطعت يده من المرفق؟ بالمعنى إخراج وانفصال عظم الذراع عن عظمي العضد المحيطين، لابد أن نفسر هكذا قطعت يده من المرفق. قطعت يده من المرفق يده، واليد هنا يشار بها إلى اليد الواجبة الغسل في الوضوء. قطعت من المرفق يعني شنو؟ يعني انفصل وأخرج عظم الذراع الناتئ عن العظمين المحيطين به من عظمي الذراع. هذه الرواية دلت على أن من قطعت يده من المرفق يجب عليه غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق. نحن ماذا قلنا تذكرون؟ ما هو المراد من المرفق؟ يوجد رأيان. رأي يقول بأن المراد من المرفق شنو؟ عظم الذراع الناتئ المحاط بعظمي العضد، نفس عظم الذراع هو المرفق. وقلنا أن هذا لا يتناسب مع المعنى اللغوي، واستندنا إلى هذه الرواية أيضا بأن المراد مجموع العظام الثلاثة، عظم الذراع المحاط وعظمي العضد المحيطين. وياي أنتم؟ هنا الرواية ماذا قالت؟ قالت يجب غسل. سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال يغسل ما بقي من عضده. بقرينة أن الضرورة الفقهية دالة على أنه لا يجب غسل إلا اليد ولا يجب غسل العضد، والرواية قالت يجب غسل ما بقي من عضده وياي أنتم. فإذن المقصود ما بقي من عضده شنو يعني ما بقي من عضده؟ يعني المقصود ما بقي من العظمين المحيطين بعظم الذراع، ذلك العظمان اللذان يشكلان مع عظم الذراع الناتئ بمجموعهما المرفق. فالرواية عندما قالت يغسل ما بقي من عضده، لماذا؟ كأنه المرفق بقي جزء منه. المرفق عبارة عن مجموع العظام الثلاثة، ولأنه بقي جزء منه الإمام قال يغسل ما بقي من عضده، فهذا يدل على وجوب غسل المرفق، وهذا الوجوب وجوب أصلي لا مقدمي، يعني يجب غسل المرفق لا من باب المقدمة، لأنه لو كان من باب المقدمة مقدمة لأي شيء وقد قطعت اليد. هذه الرواية تدل على وجوب غسل المرفق وجوبا أصليا. هذا مبني، طبعا هذا الوجه مبني على ماذا؟ شو أنت بقولي؟ مبني على ماذا؟ مبني على أمرين. الأمر الأول أن المراد بالمرفق هو ما قال به المشهور، وهو مجموع العظام الثلاث، وبه تفهم الرواية لماذا قال الإمام يغسل ما بقي من عضده، لأنه بقي شيء جزء من المرفق مع العضد، وبه يتم الاستدلال على وجوب غسل المرفق وجوبا أصليا. هذا الأمر الأول. شنو الأمر الأول؟ أنه المجموع، مجموع العظام الثلاث، واضح. الأمر الثاني الذي لا بد من الاستناد إليه أيضا والتسليم به أنه لا يجب ولا يستحب غسل شيء غير الذراع والمرفق. أما إذا قلنا تقول زين إن المرفق هو عظم الذراع الناتئ المحاط، فحينئذ هذه الرواية شنو؟ لا تدل على وجوب غسل المرفق، لأن الرواية تقول يغسل ما بقي من عضده ولا يوجد مرفق باق، والمرفق قطع مع اليد، ومع ذلك الرواية تقول يغسل ما بقي من عضده. ولأننا نعلم أنه لا يمكن أن نفتي بوجوب غسل العضد، يمكن الصيرورة إلى أن الرواية دالة على استحباب غسل العضد. هذا الوجه إذن مبني على أمرين، أنه لا يمكن الإفتاء بالوجوب أو بالاستحباب لغسل العضد بما هو عضد أو الباقي من العضد بما هو عضد، هذا أمر. والأمر الثاني أن المرفق هو مجموع العظام الثلاث، واضح الفكرة. أما إذا قلنا أنه العظم الناتئ فلا تدل الرواية على وجوب غسل المرفق، بل تدل على ماذا؟ على ظاهرة في وجوب غسل ما بقي من العضد، يعني العظمين، ما بقي شنو يعني العظمين المحيطين بعظم الذراع الناتئ، واضح على نحو شنو؟ على نحو الاستحباب، بعد ماكو مقدمة لشيء، على نحو الاستحباب. إذا قلنا بأن المرفق هو عظم الذراع الناتئ فقد انقطع وانفصل، والرواية تقول يجب غسل ما بقي من عضده. يعني شنو ما بقي من عضده؟ العضد لم يقطع، يعني ما بقي من عضده يعني فيما هو مرتبط بالذراع. أما إذا قلنا بأن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة فتكون الرواية وفق القاعدة، وفق ما هو متصور من الآية الكريمة، أنه يجب غسل، متصور يجب غسل، متصور لا أقول دلالة، ما يظهر بدوا من الآية الكريمة والروايات أنه المرفق هو مجموع العظام الثلاثة، قد قطع بعض المرفق وبقي بعض المرفق، والرواية تقول يغسل ما بقي من عضده، يعني يغسل ما بقي من المرفق، وإلا تكون الرواية دالة على استحباب غسل العظمين الناتئين من العضد. هذا الوجه الخامس. النتيجة أنه وفق الصناعة لم يصمد دليل أمام النقاش إلا الوجه الخامس، فإن تم فبها، وإلا فالحكم هو عدم وجوب غسل المرفق. لكن للوجه الخامس ظهور معتد به، فعلى الأقل نفتي بالاحتياط الوجوبي لغسل المرفق، أو لهذا الوجه، أو لأصالة الاشتغال بناء على أن الطهارة هي اسم للسبب، أو لاستصحاب وجوب الوضوء المعلوم إذا كانت الطهارة هي اسم للمسبب. عفوا، إما للوجه الخامس أو للقول بأن الطهارة اسم للمسبب وبدون غسل المرفق نشك بتحقق المسبب فتجري أصالة الاشتغال، وإن قلت حتى هنا تجري أصالة البراءة لما بيناه سابقا، فإذا بنينا على أن أصالة الطهارة هي اسم للمسبب يمكن أن نقول أننا نستصحب وجوب هذه الطهارة ونشك بتحقق الامتثال بدون غسل المرفق، فنستصحب ذاك الوجوب. فالنتيجة هي على الأقل يفتى في الاحتياط الوجوبي لغسل المرفق. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا؟ النقطة الثالثة ما بقي يمكن؟ النقطة الثالثة، غسل اليدين يجب بعد غسل الوجه غسل اليدين ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع بلا كلام. للآية الكريمة، شنو الآية الكريمة؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
نعم،
طبقنا الوجهين. نعم ورد هذا الوجه، يا وجه هذا تقسيمنا بصياغتنا الوجه الثالث. نعم ورد في بعض الأخبار البيانية ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه وضع من؟ ما غرفه يعني الماء على مرفقه اليمنى ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى. شنو هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ بناء على كون ظاهرها أن كل ما يذكر فيها فهو واجب إلا إذا دل دليل من الخارج على العدم. وفيه
شو المقصود العفو شيخنا الأخبار البيانية لعم من الواجب والمستحب أم خصوص الواجب؟
وين؟
نعم ورد في بعض الأخبار البيانية
ورد هكذا ورد غمسة.
لا هو تعبير المصنف
بار بيانة. شين أخبار بيانة؟ نقلت فعلا
خصوص الواجب قصده
له ما يدري معكم بالأخبار البيانية. ألا أحكي لكم موضوع رسول الله
لما نطلق الكلمة
البيانية
البيانية
في كانت في مقام بيان الوضوء يعني في مقام التعليم.
نعم
لكن العبارة هكذا ألا أحكي لكم موضوع رسول الله معكم بالعبارة ما يدل على أن الإمام ينقل خصوص الأجزاء الواجبة أو الأفعال الواجبة بناء على كون ظاهرها أن كل ما يذكر فيها فهو واجب إلا إذا دل دليل من الخارج على العدم. هذا البناء منين؟ هذا البناء هو هذا المشكلة في البناء. البناء منين؟ لابد أنه توجد قرينة على أن الإمام كان في مقام ذكر الأفعال الواجبة فقط. منين هذه القرينة؟ ألا أحكي لكم موضوع رسول الله؟ ما قال الإمام تعالوا خلى عليكم الواجبات تعالوا خل أعلمكم الواجبات في الوضوء. أو توجد قرينة أنه السائل قال ما هي واجبات الوضوء فعدد فقال الإمام تعال أتوضأ أمامك. واضح؟ ما كنت قرينة. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله يعني ينقل وضوء رسول الله. عجيب يعني وضوء رسول الله ما بمستحبات.
شيخي ممكن أن يكون مثلا تعليمي وما يريد يشق على الناس يعني
ممكن بس يعني ممكن شيء تفيدنا
احتمال كبار تعليمي
ممكنه ممكن بس شيء فينا ما فينا شيء. اريد قرينه اريد قرينه تنفي هذا تنفي الاحتمال الاخر تقوي هذا الاحتمال.
لكن لو اخذنا بهذا الوجه معناها ما نصمد او ما راح نثبت اي شيء واجب راح يكون كل شيء مستحب او العبد
بالافعال بالافعال طبعا ويكون هو كذا. قال وفيه ان الفعل مو كل شيء. اذا الروايه قالت الإمام الباقر قال اغسلوا اليد من المرفق اغسلوا المرفق شنو بعد نأخذ بالإطلاقات بعد هو دال على الوجوب. واضح الفكرة الأمر دال على الوجوب إنما يحمل على الاستحباب بقرينة. الأصل صيغة الأمر ومادة الأمر ظاهرة في الوجوب لكن نتكلم عن فعل. وفيه أن الفعل عام من الوجوب. إحنا جبنا وجهين لكن نتيجة واحدة وأنا تقريبا توضيحيات لهذا الوجه أو تفصيل فيه. ولا يبقى بعد هذا إلا التسالم وعدم نقل الخلاف حتى من العام إلا من زفر. فإن تم ذلك بنحو يكون كاشفا عن رأي المعصوم فهو ولم يتم بدليل أن الشيخ الطوسي قد استدل وذكر وجوها وهذه الوجوه مردودة عندنا. نقل الرواية أن شنو إلى بمعنى شنو مع وقلنا هذه الرواية مرسلة والأخبار البيانية شنو فعل وبعد وأصالة الاشتغال مبنية على ماذا أصالة الاشتغال مبنية جابوني أصالة الاشتغال مبنية على أن الطهر اسم للمسبب. وإلا كان الحكم مبنيا على الاحتياط بعد. فإن تم سويت أبويا فإن تم ذلك بنحو يكون كاشفا عن رأي المعصوم فهو وإلا يعني شنو وإلا إذا لم يتم. وإذا لم يتم الوجه الرابع شو يصير ولم يتم وجه آخر ليش كان الحكم مبنيا على الاحتياط؟ ليش بعد كن جاوبون أنتم بعد ماك وجه خامس حد الشيخ المصنف لكي نخرج عن مخالفة المشهور. ماكو وجه خامس عند الشيخ المصنف وإلا كان الحكم مبنيا على الاحتياط. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخالف المشهور. صلوا على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد.
النقطة الرابعة حتى بداية الكلام مقدمة الكلام فيها يحتاج إلى وقت أكثر، نتوفق عند ذلك غدا إن شاء الله.